الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه جوامع الأدعية النبوية شرح حديث: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت. روى أحمد والنسائي والحاكم عن عبيد بن رفاعة الزرقي رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي. فصاروا خلفه صفوفا فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث هو من الدعوات الجوامع الماثورة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد بدأه عليه الصلاة والسلام بتوسلات إلى الله جل وعلا بين يدي الدعاء، حمدا لله وثناء عليه وتمجيدا له سبحانه وتعالى، وبيانا أو إيمانا بكمال تدبيره وربوبيته، وأن الخلق أجمعين طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، لا راد لما قضى، ولا معطي لما منع، ولا رافع لما خفض، ولا قابض لما بسط، ولا معز لمن أذل، ولا هادي لمن أضل، ولا مضل لمن هدى. الأمر أمره، والخلق خلقه، وكلهم طوع تدبيره، مشيئتهم سبحانه وتعالى فيهم نافذة، وقدرته جل وعلا شاملة، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت، يعز ويذل، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يعطي ويمنع، يهدي ويضل، يضحك ويبكي. الأمر أمره سبحانه وتعالى. فقدم عليه الصلاة والسلام بين يدي هذه الدعوة توسلات إلى الله عز وجل، مرد هذه التوسلات الإيمان بربوبية الله، الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، وأن وحده القابض الباسط، المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المذل، الهادي المضل، بيده الأمر سبحانه وتعالى. ففي توسلات إلى الله جل وعلا، ثم أتبع هذه التوسلات بدعوات، دعوات عظيمة جوامع. وقد كانت هذه الدعوة من نبينا عليه الصلاة والسلام على أعقاب انكفاء المشركين يوم أحد، انكفاؤهم أي رجوعهم خائبين إلى مكة. فصف عليه الصلاة والسلام أصحابه وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوات العظيمات. نعم.
هذا من الأدعية العظيمة قد بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بحمد الله والثناء عليه وتمجيده، ثم أردف بذكر دعوات جامعة. قوله وانكفأ المشركون أي رجعوا خائبين خاسرين. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا حتى أثني على ربي عز وجل، استووا أي قوموا صفوفا مستوية. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثني على الله وأن يتوجه إليه تبارك وتعالى بالدعاء. قوله فصاروا خلفه صفوفا أي كما أمرهم صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم لك الحمد كله، والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، والثناء عليه جل وعلا بنعمه على عباده التي لا تعد ولا تحصى مع حبه وتعظيمه وإجلاله سبحانه. وقوله كله أي أوله وآخره، ظاهره وباطنه، سره وعلانيته، لأنه سبحانه ولي النعمة ومسديها، ولأنه تبارك وتعالى ذو الجلال والكمال في أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكبريائه، فالحمد كله لله تبارك وتعالى. قوله اللهم لا قابض لما بسطت أي أي شيء كتبت له البسط والسعة والبقاء والدوام ليس لأحد أن يقبضه أو يمنعه أو يحول من تحقيق هذا الذي أردته. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. قوله ولا باسط لما قبضت أي وما قبضه عن عبده من ذلك فلا باسط له، لأن الأمر كله بيده سبحانه بسطا وقبضا. وقوله ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت أي لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله، فهو الهادي المرشد لمصالح الدارين، ومن يضلله سبحانه فلن تجد له وليا مرشدا، وهو أعلم سبحانه بمن يصلح للهداية فيهديه ممن لا يصلح لها فيبقيه على ضلاله. وقوله ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت أي ما كتبه لعبده من عطاء ورحمة ونعمة وفضل لا يستطيع أحد منعه، وما منعه الله سبحانه عن عبده من الخير والرحمة والنعمة والفضل لا يستطيع أحد عطاءه. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقوله ولا مقرب لما بعدت، هذا نظير ما تقدم في الدعاء، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت، فمن أخره الله عز وجل وأبعده وطرده وأحل به سخطه ومقته وأحل به سخطه أو سخطه ومقته وغضبه لا يستطيع أحد أن يقربه. وقوله ولا مباعد لما قربت، أي وما قربه الله وقدمه ورفعه لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يباعده عن ذلك. وهذا كله تحقيق لوحدانيته سبحانه وتفرده بالربوبية خلقا وقدرا وبداية وهداية، وأنه سبحانه المسخر المعطي المانع، المقدم المؤخر، القابض الباسط، المعز المذل، المكرم المهين، الهادي المضل، إلى غير ذلك. الأمر كله بيده، لا معطي ولا مانع ولا ضار ولا نافع إلا الله.
هذه كلها توسلات إلى الله جل وعلا، ومردها كلها إلى الإيمان بالربوبية، ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه أجمعين. والربوبية يدخل تحتها كل هذه المعاني، العطاء والمنع والقبض والبسط والرفع والخفض والعز والذل والحياة والموت والغنى والفقر والصحة والمرض، كل ذلك داخل. فهذه التوسلات كلها في تحقيق الإيمان بوحدانية الله، تحقيق الإيمان بوحدانية الله عز وجل وتفرده بالربوبية خلقا وتقديرا، وأن الخلق كلهم طوع تدبيره سبحانه وتعالى وتسخيره جل وعلا. ما أراده سبحانه وتعالى من عطاء لا يمنعه مانع كائنا من كان، وما يمنعه سبحانه وتعالى من عطاء لا يمكن لأحد أن يعطي ما منعه الله سبحانه وتعالى. ومن أعزه الله لا مذل له، ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يكتب الله سبحانه وتعالى له هداية وصلاحا واستقامة فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وهكذا جميع معاني الربوبية. فهنا يتوسل نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الله بذلك بعد أن بدأ بالحمد، حمد الله عز وجل، وأن الحمد كله لله سبحانه وتعالى، أخذ يتوسل إلى الله بهذه التوسلات: اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لمن هديت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. هذه كلها توسلات، هذه كلها توسلات إلى الله سبحانه وتعالى بهذه المعاني والأوصاف العظيمة التي هي من ربوبيته سبحانه وتعالى على خلقه أجمعين. وهذه التوسلات لما يذكرها المرء بين يدي دعائه عن عقيدة وإيمان لها أثر عظيم في قبول دعائه وإعطائه سؤله، لأن فيها استشعار لأولا افتقاره هو إلى الله عز وجل، واستشعار أن جميع المخلوقات طوع تدبير الخالق سبحانه وتعالى، وأعظم من ذلك استشعار لعظمة الله في ربوبيته وكماله سبحانه وتعالى في وحدانيته وتدبيره، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم.
وفي هذا شدة حاجة المؤمن إلى الصلة بالله وكثرة دعائه أن يحفظ عليه دينه وأن يسلمه له وأن يعافيه، فإذا نال ذلك وحفظه الله وعافاه وقربه لا يستطيع أحد أن يباعده أو أن يفتنه أو أن يصرفه عن الحق، لأنه محفوظ بحفظ الله سبحانه. بعد هذه التوسلات العظيمة والثناء على الله بدأ بذكر المطلوب، قال: اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، أي وسع علينا في البركة والرحمة والفضل والرزق، وأعطنا من ذلك كله عطاء واسعا. والبسط هو السعة في العطاء، فالمطلوب البسط. وكان في توسله أثنى على الله تبارك وتعالى بأنه لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض.
نعم، يعني تقدم في التوسل: اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت. والبسط السعة، البسط السعة. فقوله في هذا الدعاء: اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، أي وسع علينا، وسع علينا يا الله في البركة في الرحمة، ورحمة الله سبحانه وسعت كل شيء، والفضل والرزق. فقوله: اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، أي وسع علينا في البركة والرحمة والفضل والرزق، وأعطنا من ذلك كله العطاء الواسع، وأعطنا من ذلك كله العطاء الواسع. نعم.
وقوله بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك فيه إقرار من العبد أن الفضل بيد الله، والبركة من الله، والرحمة من الله، والرزق رزق الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
هذا مستفاد من الإضافة، إضافة هذه الأشياء إلى الله: بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. فهذا فيها الإقرار، إقرار العبد أن الفضل كله بيد الله، والبركة من الله، والرحمة من الله، والرزق منه سبحانه وتعالى. نعم.
قوله اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، هذا فيه سؤال الله نعيم الجنة، فهو النعيم الباقي الدائم المستمر الذي لا يحول ولا يزول، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
نعم، يعني هذا السؤال لهذا النعيم الذي هذا صفته، لأنه سأل الله عز وجل نعيما وذكر صفة هذا النعيم، قال اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. الذي لا يحول ولا يزول هذه تفسير للمقيم، والمقيم المستمر الباقي الدائم المخلد. اللهم إني أسألك النعيم المقيم، وهذا نعيم الجنة، هذا نعيم الجنة، فهو نعيم دائم، وأهل الجنة في هذا النعيم مخلدون أبد الآباد، مخلدون أبد الآباد. نعم.
قوله اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، العيلة الفقر وشدة الحاجة، ففيه سؤال الله سبحانه أن يسد حاجته وأن يغنيه من فقره وأن يعيذه من الحاجة إلى الناس والافتقار إلى ما في أيديهم، بحيث لا أفتقر إلا إليك ولا أحتاج إلا إليك. قوله والأمن يوم الحرب، أي أن تؤمنني عندما يصيبني أو ينتابني خوف، وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا خاف عدوا قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، وهذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه المعركة، معركة أحد. أمنهم الله، قال تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، فمن عليهم بنعاس وسكينة، حتى أنه جاء عن أبي طلحة رضي الله عنه قال كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه ويسقط وآخذه.
نعم، سكينة أنزلها الله عز وجل وغشاهم النعاس، أمنة، يعني أمنة في هذه الحال العظيمة، عدو وجيش ومقبل عليهم أكثر عددا وأكثر عتادا، وهو على مقربة منهم، وينزل الله عليهم في تلك الساعات نعاس، وهذا النعاس أمنة، يعني يترتب عليه أن قلوبهم تسكن تطمئن ويذهب عنها ما قد يكون فيها من خوف. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا خاف قوما تعوذ بالله منهم، وقال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أبو طلحة رضي الله عنه يقول كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، مرارا يسقط وأخذه ويسقط وأخذه مرات عديدة. هذا النعاس كان أمنة، يعني أمنا يحدثه الله سبحانه وتعالى في قلوبهم في هذه الحالة، حالة الخوف من قدوم هذا العدو الأكثر عددا وعتادا. نعم.
قوله اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا، أي قد يعطى المرء النعمة من صحة أو مال أو ولد أو نحو ذلك وتكون شرا عليه، ولهذا سأل الله تبارك وتعالى أن يعيذه من شر ما أعطاه، بحيث يكون ما أعطاه من مال أو نعمة أو ولد أو نحو ذلك عطاء خير ورضا وبركة لا سوء فيه.
نعم، قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني عائذ بك، يعني أعوذ بك من شر ما أعطيتنا، من شر ما أعطيتنا، ينبغي أن يفهم هذا على وجهه، والمراد به قال من شر ما أعطيتنا. العطاء يشمل عطاء الولد، عطاء المال، عطاء الصحة إلى غيرها، وقد يعطى الإنسان صحة فيستعملها في ماذا؟ في شر، وقد يعطى مالا فيكون المال شرا عليه، وقد يعطى ولدا ويكون الولد أذى له. فقوله اللهم إني أعوذ بك من شر ما أعطيتنا، قد يعطى المرء النعمة من صحة أو مال أو ولد أو نحو ذلك وتكون شرا عليه، ولهذا سأل الله أن يعيده من شر ما أعطاه، بحيث يكون ما أعطاه من مال أو نعمة أو ولد أو نحو ذلك عطاء خير ورضا وبركة لا سوء فيه، فهي دعوة عظيمة. نعم.
قوله: وشر ما منعت، أي ما منعتنا إياه من النعمة. فقد يمنع الإنسان من المال أو الصحة أو الولد ونحوها ويكون في ذلك خير له، وقد يمنع منها ويكون في ذلك شر عليه، كأن يمنع من المال مثلا ويصبح فقيرا ويكون فقره خيرا له، وقد يكون فقره شرا عليه، لأن بعضهم لا يتورع حال فقره من الغش والمكر والكذب والخيانة ونحوها من أجل تحصيل المال بأي طريقة.
نعم، يعني قد يمنع الإنسان نعمة ويكون منعها خير له، قد يكون منعها خير له، يعني أن يربح مثلا في تجارة يجد أن التجارة كانت رابحة لكنه خسر، وربما يتألم لهذه الخسارة التي حصلت له، ولم يعلم أن في طية هذه الخسارة أو في طي هذه الخسارة خير له لا يدري عنه، صرف الله عنه شرا بعدم ماذا ربحه في هذه التجارة. ربما لو ربح في هذه التجارة خسر من جهة أخرى التي هي الدين. فهنا يقول في هذا الدعاء: وشر ما منعت، وشر ما منعت، فيتناول مثل هذا. نعم.
قوله: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، أي اجعل الإيمان حبيبا إلى قلوبنا تحبه قلوبنا وتجد له لذة وطعما وحلاوة. وعندما يكون الإيمان حبيبا للقلب يعظم تمسك العبد به، وتعظم محافظته عليه وعنايته به ورعايته له. ولا بد مع الدعاء من فعل الأسباب، ومما يعين على حب الإيمان أن يقرأ المسلم في محاسن الدين وفضائله وخيراته وبركاته وعوائده الحميدة في الدنيا والآخرة.
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. هذا في سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، قال: أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ففي هذا الدعاء سؤال الله ذلك، سؤال الله ذلك، سؤاله تزيين الإيمان في القلب. والإيمان كما يفيد هذا الدعاء وكما أيضا تفيده هذه الآية الكريمة هو أعظم زينة، وقد قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى ذلك خير. أعظم زينة ينبغي أن يعنى بها المسلم ويتجمل بها. نعم.
وقوله: وزينه في قلوبنا، أي اجعل قلوبنا متزينة بزينة الإيمان. وهذا فيه أن الإيمان أكمل زينة وأعظم لباس، كما قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. قوله: وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، أي اجعل هذه الأمور مكروهة عندنا نكرهها ونبغضها. والكفر هو الخروج من الدين والانتقال من الملة، ولذلك أسباب كثيرة ونواقض عديدة جاء بيانها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فيشمل هذا الدعاء أن يكره الله عز وجل إليك الكفر وأسبابه المفضية إليه.
هنا أريد أنبه على فائدة يعني مهمة تتعلق بنصح العلماء، نصح العلماء لعموم المسلمين. الآن تجد بعض أهل العلم يعتني بذكر المكفرات، وبعض أهل العلم يعتني بذكر الكبائر، وتجد بعض أهل العلم يفرد كتابا في المنهيات، وتضمن هذه الكتب الزواجر، العقوبات، تضمن الوعيد الذي جاء متعلقا بتلك المنهيات، من أجل ماذا؟ أن يكره المسلم، من أجل أن يكره المسلم هذه. وإذا وجد في قلبه الكراهية الشديدة لها وجدت ماذا؟ المجانبة والبعد عنها، والبعد عنها. فلاحظ هذه الدعوة: وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. فمن يدعو الله عز وجل أن يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، أيضا ينبغي له أن يأخذ بالأسباب التي تجعله ماذا؟ يكره هذه الأشياء. يعني مثلا مما ينصح به في هذا الباب أن يقرأ كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله، وكثيرا ما أقول هذا الكتاب ينبغي أن يقرأه المسلم في حياته ولو مرة، خاصة في زماننا هذا، لأن في زماننا هذا المهيجات للمعاصي للشهوات المحرمة كثيرة، وتجد كثير من الناس ما قرأ شيء عن الكبائر والعقوبات التي فيها. فقراءة هذا الكتاب ولو مرة تحدث في القلب ماذا؟ كراهة لهذه المعاصي، بغض لها، وإذا وجدت الكراهة والبغضة لها وجدت ماذا؟ النفرة منها والبعد عنها، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب. فقوله كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعل هذه الأمور كريهة لقلوبنا، واجعل قلوبنا مبغضة لها، واجعل قلوبنا مبغضة لها. مع الدعاء يأخذ المرء بالسبب ويفعل ماذا؟ يفعل الأسباب التي تعينه على كراهية هذه الأمور بالقراءة في ماذا؟ في الكتب التي أشرت إليها، في الكتب التي أشرت إليها. الآن لما يؤلف مثلا عالم في نواقض الإسلام وتبين الأدلة على خطورتها وأنها تنقض دين المرء، ما المقصود بذلك؟ ما المقصود بذلك؟ المقصود أن يعرف الناس هذه فيكرهونها فيبتعدون عنها فتتحقق لهم السلام، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب. نعم.
فيشمل هذا الدعاء أن يكره الله عز وجل إليك الكفر وأسبابه المفضية إليه، والفسوق أي الذنوب الكبار، والعصيان أي ما دون ذلك من الذنوب، وذكرها مرتبة حسب خطورتها، فبدأ بالكفر وهو أخطرها، ثم الفسوق، ثم العصيان. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. قوله: واجعلنا من الراشدين، أي اجعلنا من عبادك الراشدين الذين عرفوا الحق ولزموه وعملوا به.
نعم، هذا هو الرشاد. الرشاد معرفة الحق والعمل به. الرشاد هو معرفة الحق والعمل به. نعم.
قوله: اللهم توفنا مسلمين، أي وفقنا للوفاة على الإسلام بحيث نبقى ثابتين عليه، محافظين عليه، مستقيمين عليه إلى أن نموت. قوله: وأحينا مسلمين، أي أحينا على الإسلام، وهو الاستسلام لله بالإقبال على الأعمال الصالحة والطاعات والقربات التي يتقرب بها إليك. قوله: وألحقنا بالصالحين، أي ألحقنا بعبادك الصالحين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ووفقنا لنعمل بعملهم حتى نلحق بهم ونكون معهم. قوله: غير خزايا، أي غير مهانين ولا مفضوحين. وفي دعاء الخليل عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي دعاء أولي الألباب: ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. قوله: ولا مفتونين، أي غير مفتونين في ديننا بأمر يصرفنا عنه ويحول بيننا وبين المحافظة عليه. قوله: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك، أي أنزل عليهم عقوبتك ونقمتك، وانصرنا عليهم. وخص الذين يصدون عن سبيله، ولم يسأل ذلك لعموم الكفار، لأن الكافر الذي لا يحارب المسلمين ولا يقاتلهم لا يدعى عليه بهذا الدعاء، بل يدعى له بالهداية ويتلطف به لعل الله تعالى أن يهديه، كما قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. قوله: اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب، خص هؤلاء بالذكر لما كان منهم من معاداة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكونهم ضيعوا دينهم الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليهم وعرفهم به، فتخلوا عن هذا الدين وأحالوه إلى دين محرف مبدل فأضاعوا دينهم. قوله: إله الحق، أي المعبود بحق، ولا معبود بحق سواك، كما قال الله سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير.
نعم.
شرح حديث اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون. روى أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام.
نعم، هذا الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام ومن حديث أنس رضي الله عنه فيه تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأربع، من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. تعوذ بالله عز وجل من هذه الأربع. وهذا الدعاء يدل على أن الأدعية كما أنها لها نفعها العظيم في جلب الخيرات، فلها كذلك نفعها العظيم في دفع الشرور والبلايا والآفات. قال عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فلا يملكون كشف الضر، يعني إذا وقع، ولا تحويله، أي قبل أن يقع، وإنما المالك لذلك هو الله، المالك لذلك هو الله عز وجل. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله، أي الله هو يكفيني، هو الكافي وحده سبحانه وتعالى في هذا وهذا، في جلب النعماء وفي دفع الضر والبلاء، وفي دفع الضر والبلاء. وهذا الدعاء يفيد هذا المعنى، أن الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل، فيما نزل بأن يرفعه الله، فيما نزل من بلاء بأن يرفعه الله، وفيما لم ينزل أن يدفعه الله عز وجل فلا ينزل. والدعاء كما في الحديث ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل. نعم.
في هذا الحديث استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأربع، البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، ففيه مشروعية التعوذ من هذه الأمور كلها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو باب عظيم لرد البلاء ودفعه. فإن رد البلاء بالدعاء كرد السهم بالترس، لأن الدعاء سبب لرد البلاء واستجلاب الرحمة وتحصيل العافية، كما أن الترس سبب لرد السهام، وكما أن الماء سبب لخروج الزروع.
نعم، يعني استحضر هذا المثال نافع ذكر أهل العلم، يعني رد البلاء بالدعاء كرد السهم بالترس. الآن لما يكون بيد المرء ترس ثم رمي بالنبال وتوقاها بالترس صار حاجزا حائلا بينه وبين إصابة هذا النبل له. والدعاء كذلك، الدعاء في رده للبلاء كرد الترس للنبل، فيكون البلاء نازل وهذا الدعاء الذي يدعو به العبد يدفع بدعاء الله سبحانه وتعالى. فرد البلاء بالدعاء كرد السهم بالترس، لأن الدعاء سبب لرد البلاء، الدعاء سبب لرد البلاء واستجلاب الرحمة وتحصيل العافية، كما أن الترس سبب لرد السهام، وكما أن الماء سبب لخروج الزروع. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. رواه الترمذي.
إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ينفع مما نزل بأن يرفعه سبحانه وتعالى، وما لم ينزل بأن يدفعه سبحانه وتعالى. فالدعاء فيه رفع ودفع، فيه رفع لما نزل ودفع لما لم ينزل. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. إلى أن قال: وله، أي الدعاء مع البلاء، ثلاث مقامات: أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا، الثالث أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. انتهى كلامه رحمه الله.
نعم، يعني هذا اختلاف الداعين، هذا يرجع إلى اختلاف الداعين، ليس الأمر عائد إلى الدعاء، قد يكون الدعوة التي دعي بها واحدة، لكن يختلف حال الداعين، يعني بعضهم يدعو بيقين تام وثقة كاملة وقوة رجاء وطمع فيما عند الله، وآخر يدعو بنفس اللفظ الذي دعا به هذا، لكنه يدعو يقول في نفسه: أجرب، ينفع أو ما، مثل الأشياء الأخرى التي يخضعها للتجار. بعض الناس هكذا يقول: ندعو لعله يحصل، ما عنده يقين. فرق بين دعاء ودعاء، لا من حيث الدعاء نفسه، قد يكون الدعاء هو نفس اللفظ، لكن من حيث الداعي، ولهذا يقولون السيف بضاربه. نعم.
ولهذا ينبغي أن يعلم أن الأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعدا قويا، والمانع مفقود، حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير، فإن كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. قوله: اللهم إني أعوذ بك من البرص. البرص عاهة تكون دائمة ومستمرة مع الإنسان، تحدث في الأعضاء بياضا رديئا، وليست من العاهات الطارئة التي تأتي وتذهب مثل الزكام والحمى ونحو ذلك، بل هي شيء ملازم ومنظر ليس بمستحسن يستقذره الناس، كما في قصة الثلاثة النفر من بني إسرائيل الذين ابتلاهم الله وامتحنهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. قال: فأعطي ناقة عشراء. فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. قال: فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. ومعنى قذر الناس أي اشمأز من رؤيتي وكره مخالطتي من أجله، فهو عاهة يستعاذ بالله منها والسلامة منها واللون فهو عاهة يستعاذ بالله منها
والسلامة منها
والسلامة منها واللون الحسن والجلد الحسن أحسن الله عليكم والسلامة منها واللون الحسن والجلد الحسن نعمة يجب على العبد أن يرعى لها قدرها وأن يستعملها في طاعة المنعم وأن يحذر من استعمالها في معصيته. وإبراء الأبرص من الآيات التي أعطيها عيسى عليه السلام كما قال تعالى وتبرئ الأكمه والأبرص، فهو من الآيات لأن إبراء الأبرص لا يقدر عليها الناس لا بعلاج ولا غيره. قوله والجنون، وهو زوال العقل وذهابه وفساده. والعقل هو خاصية ابن آدم ومناط التكليف، فإذا فقد لم يصح منه الإيمان والعبادات ورفع عنه التكليف. وقوله والجذام، وهو علة تحدث في البدن فتفسد الأعضاء، وربما انتهى تآكل الأعضاء.
هذا ساقط عند الإخوة، اقرأه على مهل مرتين حتى يلحقونه في النسختين.
قوله والجذام، وهو علة تحدث في البدن فتفسد الأعضاء، وربما انتهى تآكل الأعضاء، وإنما سمي به لتجذم الأصابع. وتقطعها، ثم لا يزال يسري في البدن حتى يموت الإنسان، ويسمى الآكلة، وهو من الأمراض المعدية. فعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع. رواه مسلم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وقد ذكر العلماء أنه يجب على السلطان أن يعزل من بهم جذام في مكان واحد لئلا يختلط بالناس فينتشر هذا الداء. وقد عد الفقهاء رحمهم الله هذه الثلاثة البرص والجنون والجذام من العيوب المجوزة لفسخ النكاح إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا منها لم يعلم به قبل العقد. قال ابن قدامة رحمه الله وإنما اختص الفسخ بهذه العيوب لأنها تمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح، فإن الجذام والبرص يثيران نفرة في النفس تمنع قربانه، ويخشى تعديه إلى النفس والنسل فيمنع الاستمتاع، والجنون يثير نفرة ويخشى ضرره. انتهى كلامه رحمه الله. قوله ومن سيء الأسقام أي الأمراض التي تكون من هذا النوع، وهي الأمراض الفاحشة الرديئة المؤدية إلى فرار الصديق وقلة الأنيس أو فقده، كالاستسقاء مثلا والسل والأمراض المزمنة. ولم يستعذ من سائر الأسقام وعموم الأمراض، لأن منها ما إذا تحمل الإنسان فيه على نفسه بالصبر خفت مؤنته كالحمى والصداع والرمد، وإنما يستعاذ من سيء الأسقام. قال الخطابي رحمه الله يشبه أن يكون استعاذته من هذه الأسقام لأنها عاهات تفسد الخلقة وتبقي الشين، وبعضها يؤثر في العقل، وليست كسائر الأمراض التي إنما هي أعراض لا تدوم كالحمى والصداع وسائر الأمراض التي لا تجري مجرى العاهات. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن علام رحمه الله والحاصل أنه لما استعاذ مما يشوه الصورة الباطنة من زوال العقل والصورة الظاهرة من الجذام عمم في استعاذه من كل مؤذ للنفس أو البدن على سبيل الإجمال في قوله وسيء الأسقام كالعمى والفالج. وإنما قيد الأسقام بالسيء لأن الأمراض مطهرة للسيئات ومرقية للدرجات، وأكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء فالتعوذ من جميع الأسقام ليس من دأب الكرام، انتهى كلامه رحمه الله. وقد كانت العرب تعد هذه الأمراض الثلاثة أخطر الأمراض وأشدها، وكانوا يلجؤون في طلب السلامة منها إلى الأصنام التي لا تملك كشف الضر عنهم، لا تملك كشف الضر عنهم ولا تحويله. وتأمل هذه القصة واحمد الله الذي استنقذك ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الضلال، ونجاك من هذه الجاهلية، وعرفك ألا تقول في تعوذك إلا أعوذ بالله الذي بيده كشف الضر وتفريج الكروب وزوال الأسقام والعافية منها. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال
بعد. ليس المقصود هنا يعني اللفظ، وإنما المقصود المعنى، يعني قوله إلا أعوذ بالله الذي كذا، المقصود المعنى يعني أنك لا تلجأ إلا إلى الله في كشف هذه الأمور وتفريج الكروبات، كما قال الله تعالى من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه وأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين، فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. قال محمد؟ قال نعم. فقال ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ في المسألة فلا تجدن في نفسك. قال لا أجد في نفسي، فسل عما بدا لك. قال أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله بعثك إلينا رسولا؟ فقال اللهم نعم. قال فأنشدك الله إلهك وإله من قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن تأمرنا أن نعبدك، أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا، وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا يعبدون معه؟ قال اللهم نعم. قال فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال اللهم نعم. ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها يناشده عند كل فريضة كما يناشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ثم لا أزيد ولا أنقص. قال ثم انصرف راجعا إلى بعيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. قال فأتى إلى بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به أن قال بئست اللات والعزى. قالوا ما هي ضمام؟ اتق البرص والجذام، اتق الجنون. قال ويلكم.
هذا الشاهد من ذكروا له هذه الأمراض الثلاثة، ذكروا له هذه الأمراض الثلاثة، فكانت العرب تعد هذه الأمراض الثلاثة أخطر الأمراض، ولهذا خوفوه بالأصنام، قالوا يعني اتق البرص والجذام، اتق الجنون، يعني أن تصاب بها، فذكر له أخطر الأمراض. نعم.
قالوا ما هي ضمام؟ اتق البرص والجذام، اتق الجنون. قال ويلكم، إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله عز وجل
لا يضران ولا ينفعان، اللات والعزى. نعم.
أحسن الله عليكم. إن الله عز وجل قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، إني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. قال فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما.
الله أكبر. هذا أقول هذه المنة، قوم كلهم في يوم واحد، في يوم واحد، قال ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما، كلهم أسلموا، ليس بعد أيام أو أسابيع أو أشهر، وإنما في اليوم الذي وصل ما أمسى إلا وقد أسلموا أجمعين. نعم.
قال: يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة، رواه أحمد. فقولهم اتق البرص والجذام، اتق الجنون، يفيد أن هذه الأمراض الثلاثة تعد عندهم من الأمراض المهولة المخوفة، وكانت أبغض شيء يخشونه، وكانوا من جاهليتهم الجهلاء يستدفعونها باللجوء إلى تلك الأصنام التي لا تغني شيئا، ويعتقدون أن إغضاب هذه الأصنام جالب لهذه الأمراض. فقال لهم رضي الله عنه: ويلكم، إنهما أي اللات والعزى والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله عز وجل قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.